أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قلنا بأن الغطش يقولون يعني الظلمة، ومما يذكره الله تعالى من نعمه على الإنسان أنه خلق السماء، بنى السماء ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني جعل الليل مظلما والنهار مشرقا، وأن في هذا الأمر نعمة على العباد، نعمة واضحة، وجود الليل للراحة والنوم، والنهار لكسب الرزق والعمل. ولكن الكلام في أنه لماذا أضاف الليل والضحى إلى السماء مع أنهما من حوادث الأرض مو من حوادث السماء، وحتى لو كان هناك في الكواكب الأخرى ليل ونهار، وطبعا في الكواكب موجود ليل ونهار، ولكن ما له علاقة بالإنسان، ومو في كل شيء ليل ونهار، الشمس ما في ليل ونهار، يعني الأجرام الفلكية المستنيرة ليس بها ليل ونهار. فلو كان المراد بالسماء الأجرام الفلكية كما يقول بعضهم، فليس فيها ليل ونهار أصلا. ولذلك قلنا بأنه هذا مما يؤكد أو يؤيد ما ذكرناه بأن المراد بالسماء هذه القبة الزرقاء، يعني هذا الغلاف الجوي الذي نشعر به نحن، وهو سماء على كل حال. وهناك قرينة أخرى أوضح أيضا مما غفل عنه المفسرون، وهو أن الغطش ليس بمعنى الظلمة كما يقولون، لأن هم ليش يقولون غطش ظلمة؟ غصبا عليهم، لأنه الليل مظلم بعد. وأصلا التعبير أنه أغطش ليلها يعني أظلم ليلها، قل الليل مظلم بعد، شو يعني أظلم ليلها؟ لازم يقول مثلا أوجد الليل، وإلا هو الليل مو الله تعالى أظلم الليل، الليل هو الوقت المظلم، شنو يعني جعل الليل مظلما؟ ما له معنى. السر في هذا التعبير أن الغطش ليس بمعنى الظلمة الحالكة كما يتوهم. الزمخشري وهو من أئمة العربية يقول في الفائق: الغبش والغطش والغبس والغلس أخوات، يعني كلها بمعنى واحد. وهذه الألفاظ معناها الحالة بين النور والظلمة، يعني مو ظلمة حالكة. ولذلك ورد في الحديث حول صلاة الصبح: صلها بغبش، يعني شنو بغبش؟ يعني قبل أن يستنير الصبح، في حالة بين النور والظلمة. وأيضا في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وآله يصليها، يعني صلاة الصبح، بغلس أو يغلس بها، كان النبي يغلس بها، يعني بصلاة الصبح، يعني يصلي في الغلس. فالغبش والغلس كل معنى النور المختلط بالظلمة، يعني مو ظلمة حالكة ولا نور مضيء، هذا في هذا الوقت صلي صلاة الصبح. ويقول الخليل في العين بأن الأغطش يقال للرجل إذا ضعف بصره شبه العمش، والأعمش يعني الإنسان اللي ضعيف البصر، مو أعمى، مو أنه مظلم مرة واحدة، ضعيف البصر يقال له أغطش، فهذا أيضا يدل بأن الغطش مو معناه الظلمة، معناه حالة بين النور والظلمة. فهنا نقطة مهمة، الله تعالى يريد أن يمن بنعمة أخرى على الإنسان، وهو أنه أغطش الليل مو أظلم الليل، وهذا بفعل السماء، يعني بفعل هذا الغلاف الجوي. لو ما هذا الغلاف الجوي كان الشمس تشرق فجأة، يعني إحنا من ظلام دامس أصلا لا نرى شيئا، فجأة نجد نورا ساطعا أصلا يبهر العيون. وأيضا في وقت الغروب فجأة ندخل في ظلام مطبق ما نرى شيئا، ويقال أن في هذا الضرر ومشاكل كثيرة للإنسان والحيوان، مو بس للإنسان. فالله تعالى بفعل، ولذلك هذا أيضا يؤيد أن المراد بالسماء هو هذا المعنى، يعني الغلاف الجوي مو السماوات. وأيضا يظهر الوجه في إضافة الليل والضحى إلى السماء مو إلى الأرض، لأن هذا من فعل السماء. وأيضا يظهر أنه لماذا قال أغطش ليلها، لأن ما معنى، ما له معنى أظلم ليلها، الليل هو مظلم، لا، جعل الليل يدخل بالتدريج، هذا المهم، وهذه أيضا نعمة من الله تعالى. وحتى في إخراج الضحى أيضا يظهر هذا الأمر، لأن الضحى بمعنى شنو؟ بمعنى الضوء الساطع، يعني النهار واضح، ما يقول ظهر، ما يقول، يقول أخرج ضحاها، أخرجه ضحى السماء، أخرج الضحى من هذه الحالة المتوسطة. يعني الله تعالى أول شيء يجعل الفجر هذا النور الأبيض، ثم تدريجا يستنير الصبح، ثم تظهر الشمس كرة حمراء أصلا تقدر تشوفها بدون ما تتأذى. والشمس لو ما كان هذا الغلاف الجوي ما كنت تقدر أصلا تنظر إلى الشمس في وقت شروقها، لا، تدريجا أنت أصلا تقدر تشوف الشمس، تدريجا ترتفع الشمس ويخرج الله تعالى، يخرج الضحى من خلال هذا الحالة، هذه الحالة اللي تسبب فيه وجود السماء. فإذا هذا التعبير فيه نقاط مهمة جدا اللي غفل عنها المفسرون، وتشير هذه الأمور وهذه النقاط إلى نعم من الله تعالى في نفس هذا الغلاف الجوي المحيط بنا. وطبعا فوائد هذا الغلاف الجوي كثيرة جدا، ولكن هذا من الأمور الواضحة. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو فيه كلام في اللغة بأن ما معنى الدحو، الدحو والطحو شيء واحد، دحاها وطحاها شيء واحد في سورة الشمس، والأرض وما طحاها، الطحو والدحو شيء واحد. هناك كلام في اللغة بأنه بأي معنى الدحو، الأصل في الدحو هو أن إزالة الشيء، إزالة الشيء يعني إزالة الموانع، ولذلك يقال بأنه تعبير عن البسط، وله مو معنى البسط. ليش الله تعالى قال الأرض بعد ذلك دحاها والأرض وما طحاها؟ فالمفسرون يقولون بأن هذا كناية عن البسط، بسط الأرض، لأن كانوا يرون الأرض بسيطة، ما يدرون بأن هذه الأرض كروية، فيقولون بأنه مو أصل بمعنى البسط، أصل معنى إزالة الموانع، فالظاهر أنه ليس بمعنى البسط، بل بمعنى إزالة الموانع لكي تستعد الأرض لتكون الحياة. وهذه قضايا أولية. الله تعالى خلق السماء، رفع سمكها فسواها، والسماء قلنا بأن هذا الغلاف الجوي، والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها يعني هيئها لتكون الحياة عليها. هذا يحتاج إلى إعدادات كثيرة وملايين السنين، مو شيء بسيط، مو فجأة. الحين احنا عندنا يوم دحو الأرض وكذا، ممكن هذا أول حالة ما أدري، ولكن بعضهم يقول بأنه معنى بسط الأرض وأنها انبسطت من تحت الكعبة، وأن المراد ببسط الأرض الحين الجدد يقولون بأنه معنى خروج اليابسة من الماء مثلا، بهذا المعنى. مو معلوم هذا يكون صحيح، بعيد هذا. الدحو قلنا بأن الأصل في اللغة معناها الإزالة، إزالة الشيء، دحرجة الشيء، توخر شيء يعني. فالظاهر أنه معنى إزالة الموانع لكي تستعد الأرض لتكون الحياة عليها. والأول الأرض ما يصير عليها حياة أصلا، ما يمكن وجود أحياء على هذه الأرض، يحتاج إلى مؤهلات كثيرة ومهيئات كثيرة، وهذه كلها بعد ذلك. يعني بعد شنو؟ بعد تكون السماء، رفع سمك السماء، وإغطاش الليل، وإخراج الضحى، كل هذا مؤثر في تكون الحياة على الأرض. وهذا أيضا يدل على أن المراد بالسماء هذه القبة الزرقاء وهذه الغلاف، هذا الغلاف الجوي. لو كان المراد بالسماء كما يقولون الكواكب والأفلاك والأنجم، ما له علاقة بتهيئة الأرض للحياة. المفسرون ما منتبهين لها الأمور، بس مبتلشين في موضوع واحد، وهو أنه كيف الأرض بعد ذلك، مع أنه تعالى يقول في آية أخرى خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل هذا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يقولون هذا ينافي هذا، فمعناه أنه الله تعالى أول شيء خلق الأرض وخلق كل ما في الأرض، شيء غريب هذا، كل ما في الأرض مما تستلزمه الحياة، يعني كل مستلزمات الحياة خلقها، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فمستشكلين في هذا الموضوع. هذا مو مهم، لأن ثم هنا ليس بمعنى أنه بعد هذا، ثم استوى إلى السماء يعني هذا أيضا عمل، ثم في اللغة العربية تأتي للتراخي في البيان، فعل هذا ثم فعل هذا، مو ثم فعل هذا يعني بعد ذلك، يعني أيضا، يعني هذا أيضا. ولذلك يقول في آية أخرى في مجموعة آيات في سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء، يعني بعد ما كل شيء خلق حتى الأقوات، ثم استوى إلى السماء. ما يصير هذا ثم يكون بمعنى أنه بعد هذا، ليش؟ بدليل أنه يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات وأوحى في يومين وأوحى في كل سماء. يعني أصلا ما كانت هناك لا أرض ولا سماء، فكيف ثم يقول قدر فيها أقواتها ثم استوى إلى السماء؟ هذا ثم مو بمعنى التراخي في الوجود، التراخي في البيان. فإذا هذا ما في مشكلة، المشكلة اللي كان المفروض ينتبهون لها أن هنا يقول الأرض، هنا ما يمكن هذا الشيء، يعني بعيد أن والأرض بعد ذلك أيضا، يعني هذا التراخي في البيان، لا يقول بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحا. شنو المناسبة بين خلق الأفلاك والنجوم ثم دحو الأرض حتى يقول بعد ذلك؟ فهذا التناسب، هذا التناسب بين بعد ذلك يفهمنا أيضا بأن المراد بالسماء هذا الغلاف الجوي، هذا المؤثر في دحو الأرض. ودحو الأرض أيضا يظهر من هنا أن دحو الأرض ليس بمعنى بسط الأرض، ما في بسط، شو يعني بسط، بل بمعنى تهيئة الأرض وإعدادها لتكون الحياة على وجه هذا الكوكب. والأرض بعد ذلك دحاها. وهذا دليل آخر أيضا، يعني قراءة كثيرة بس يحتاج إلى تأمل، ما يقول وأخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، ليش ما يقول واو، ليش ما يجي عطف؟ لأن هذا من الدحو، هذا قرينة على أن المراد بالدحو ليس هو البسط، الإعداد والتهيئة، اللي من شؤون هذه التهيئة أخرج منها ماءها ومرعاها. وطبعا مو بس هذا، خب ملايين الأعمال، ولكن منها أنه أخرج منها ماءها ومرعاها. يعني شنو أخرج منها ماءها؟ الماء طبعا المراد بالماء هنا الماء العذب، ولا الماء المالح، وأصلا الأرض كلها ماء، وأصلا هذا ما يناسب المرعى، الماء اللي الإنسان والحيوان يحتاجون إليه للشرب وللإنبات هو الماء العذب، كيف أخرج منها؟ مع أن الظاهر أن المياه العذبة كلها من السماء، فكيف أخرج منها؟ والله تعالى أيضا يقول في آية وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وما كان في الأرض، إحنا أنزلناه من السماء فأسكناه في الأرض. فإذن المراد بأنه أخرج منها إما باعتبار أن أصل هذا الماء من الأرض، هذا الماء اللي ينزل من السماء من الأرض، فأخرج منها ماءها، فيكون هذا التعبير إشارة إلى كل هذه العملية، عملية تبخير الماء ونزول الماء ثم دخول الماء تحت الأرض وجريانه على وجه الأرض بطرق. أو يكون المراد أخرج منها ماءها أن هذا الماء اللي ينزل من السماء، لو كان الماء بس ينزل من السماء على الأرض ويجري على الأرض ما كان ينتفع به الإنسان والحيوان، وما كان ينبت به شيء إلا شيء بسيط، يعني لأن الماء ما دائما ينزل، المطر ما ينزل دائما وما ينزل في كل مكان. فهذا الترتيب اللي الله تعالى جعل بأن هذا الماء يدخل في الأرض، ما يدخل غزيرا، ولو كان يدخل غزيرا ما كان ينتفع به شيء، وما يجري على سطح الأرض، بل يذهب قليلا في سطح الأرض ليخرج من بين العيون والقنوات والآبار ويجري في الأنهار حتى يستفيد منه الإنسان والحيوان وينبت به كل شيء. فيقول أخرج منها ماءها، يعني إشارة إلى كل هذه العملية، تبخر الماء ونزول الماء ودخول الماء في السطح الخاص من الأرض ثم خروج الماء إلى هذه الأمور. ومرعاها، ما هو المرعى؟ المرعى يعني ظاهرا، الحين يذكرون أمور ظاهرة، يعني الكلأ، هذا اللي الأعشاب اللي يأكله الحيوان. أخرج منها ماءها ومرعاها. ولكن هناك بحث في اللغة أنه هل الأصل في الرعي، لأن إحنا نقول رعاه يعني حفظه، ما نقول مراعاة يعني الحفظ، رعاية يعني الحفظ، مو شكل. فهل الأصل في الرعي معناه الحفظ؟ وبهذه المناسبة باعتبار أن الراعي يحفظ الأنعام الدواب يحفظها، بهذا الاعتبار هو راعي، وبهذا الاعتبار هذا الحيوان اللي يأكل الكلأ يقال له، ولذلك يقال له يرتعي، يرتعي يعني تحت رعاية الراعي يأكل، أو لا الأصل في الرعي هو هذا الأكل، مو بعيد هذا رعى، ولذلك يقال رعى الحيوان، ترعى الإبل هي التي ترعى من ذاتها، لكن باعتبار أنها تحتاج إلى من يحفظها، وهذا الحافظ يقال له راعي باعتبار الرعي للأكل، فهذا تطورت الكلمة وصارت بمعنى الحفظ في كل مكان، ولو ماكو حيوان ولا أي شيء آخر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مو يعني حيوان ما له علاقة بالحيوان هنا، فالرعاية صارت بمعنى الحفظ، ولا هو في الأصل بمعنى أكل الحيوان أصلا. شوف شلون اللغة والكلمة كيف تتطور، يعني تخرج من معناها الأصلي بالمناسبات. على كل حال الحين هذا في يعني سياق تطور اللغة، ولا المرعى معناها واضح، معنى المرعى يعني الكلأ والأعشاب اللي يأكل منها الحيوان. زين ليش الإنسان، شنو يعني الإنسان ما يأكل شيء؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. يقول المفسرون بأن هذا كناية عن أنه النبات، وإن كان المرعى في الأصل معنى هذا الكلأ اللي يأكله الحيوان والدواب، ولكن هذه كناية عن مطلق النبات حتى الذي يأكله الإنسان. أو بعضهم يقول أن هذا من باب الأولوية، يعني إذا الله تعالى أخرج من الأرض ما يرعاه الحيوان فبطريق أولى أيضا أخرج ما. أنا أعتقد أن هذا التعبير أيضا فيه تحقير للإنسان، وقلت من أول الأمر، لأن كان هناك بحث في أنه أصلا هذه الآيات حق شنو نازلة؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، إلى آخره، إلى متاع لكم الأنعام. خب قلنا بأن المفسرون يقولون يعني أنه أنتم ليش تستغربون أن الله تعالى يحيي الإنسان بعد موته؟ أأنتم أشد خلقا أم هذا السماء؟ والله تعالى خلق السماء ويخلقكم. قلنا بأن هذا بعيد من سياق الآيات، وذكرنا وأن اللي يظهر ويعني يبدو لي على الأقل أن هذا تحقير للإنسان، أنت ليش تطغى؟ وهذا مناسب للسياق السابق فرعون، والله تعالى لماذا ذكر فرعون؟ لأن هذه الأمة فيها فراعنة، وفي نفس اليوم اللي نزلت هذه الآيات كان هناك فراعنة، فراعنة مستكبرون يعني يعلمون، والعلاقة بينهم وبين فرعون أن فرعون كان يعلم أن موسى على حق عليه السلام، ومع ذلك ما يؤمن به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله تعالى يريد أن يقول أنتم أيضا كذلك، وأبو جهل يسمى فرعون هذه الأمة، ومثله كثيرون في عهده وفي عهدنا وإلى عهدنا، مو في عهدنا وإلى يوم القيامة، فراعنة دائما موجودين. الفراعنة مو إلا يكون ملك أو كذا، لا، كل طاغي فرعون، كل من يستكبر ويستكبر على الحق هذا فرعون. فالله تعالى مثل لهم بقصة فرعون، وأنه كيف قال أنا ربكم الأعلى، وأن الله تعالى أخذه نكال الآخرة والأولى، ثم يخاطب هذا البشر أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني أنت ليش تستكبر على الله وتستكبر على الحق. أنت شنو؟ أنت إنسان موجود صغير وهزيل، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم يأتي يذكر هذه النعم التي خلقها الله ويقول بأن كل هذا خلقته متاعا لكم ولأنعامكم، كل هذا علشان أنتم والأنعام، كل هذا تحقير. وهنا أيضا تحقير، أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم الآن، ما قال والشجر الليمون والبرتقال، المرعى أنتم مثل الحيوانات ترعوا، في إشارة إلى أن الإنسان من جهة حيوانيته وجسمانيته ما يختلف عن الحيوان، أنت مثل الحيوان. الحيوانات مو كلها ترعى من الأعشاب، كل حيوان يأكل شيء، وأنت حيوان يأكل شيئا من هذه الأشياء. ليش تستكبر على الله؟ أنت إذا لك فخر وفاضل وتكريم من جهة نفسك وروحك، مو من جهة جسمك اللي أنت تفتخر به، ومن هذا الجهة أنت ليس لك أي شيء إلا إذا تؤمن بالله. فالله تعالى يريد أن يكسر شوكة الإنسان وكبرياء الإنسان في مقابل الحق. أعتقد أن هذا هو السبب أنه لم يذكر النبات ولم يذكر أنواع الأشياء اللي الإنسان يأكلها، لا، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، يعني وأرسل الجبال أول جبال، يعني وجبالها، الألف واللام بدل عن المضاف إليه فيأتي يضاف أيضا إلى الأرض، وجبالها أرساها، أرسى يعني أثبتها، ويقال رست السفينة يعني توقفت، الحين توقفت إما بالوصول إلى الساحل والدخول في الأرض أو بإنزال هذا المرسات اللي يعني يوقف السفينة بسببها، بسبب المرسات، فأرساها يعني أثبتها. والعلم الآن يقول بأن الجبل أضعاف ما هذا الموجود على سطح الأرض من تحت الأرض، ولذلك ثبات الجبال على الأرض، قلنا بأن في سورة النبأ والجبال أوتادا مثل الوتد ثابت في الأرض. الحين فائدة الجبال وذكر الجبال هنا ضمن النعم، وأن أيضا الجبال دخيل في المتاع، متاعا لكم ولأنعامكم، هذا مذكور في الكتب بأن الجبال لها فوائد كثيرة، ومن الأمور الواضحة المترتبة على الجبال أنها مخازن للمياه، ويقال بأن نصف المياه اللي البشر يستفيدون منها من الجبال، تنبع من الجبال، والجبال محيطة بالأرض يقال بأن حوالي الربع اليابسة جبال. الحين كيف تحفظ، الحين هذا موضوع آخر مرة بنا الذكر هذا الموضوع في تفسير سورة النبأ والجبال أوتادا، أمير المؤمنين عليه السلام يقول ووتد بها، شنو ميدان أرضه، ميدان يعني الانحراف، وآيات أيضا تشير إلى ذلك، أن تميد بكم. قلنا في احتمال، الحين هل هذا شيء ثابت علميا أن الجبال تحفظ الأرض من الزلازل أو الاضطرابات؟ على الأقل هذا شيء تقريبا ثابت، أنها تحفظ القشرة الأرضية، وهذا القشرة الأرضية فيها حركة، فيها حركة دائما وتختلف من زمان إلى زمان، طبعا بس بطيئة، ولكن نوعا ما هذا الثبات بسبب الجبال، لو ما هذه الجبال كانت القشرة الأرضية تتحرك كثيرا ما كان يمكن الحياة على هذه الأرض كما يقولون يعني. فإذا والجبال أرساها أيضا من شؤون متاع الإنسان والحيوان على هذا الكوكب، والحمد لله رب العالمين.